الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، نواصل في دورتنا المنهيات في سورة الحجرات لفضيلة الشيخ الدكتور علي الدويجري، وقد أخذنا أربعة منهيات وسنواصل في المنهي الخامس وهو النهي عن التجسس. ونلزم بين أيديكم لمن أراد أن يتابع ويستفيد من كتابة هذه الرسالة القيمة في الأبحاث والرسائل العلمية، فالشيخ له باع في ذلك، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنواصل إن شاء الله الحديث عن بقية المنهيات في سورة الحجرات، ولهذا نرجو الله أن يعيننا على إنهاء الكلام عليها في مجلسنا هذا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. كما مر معنا مرارا، ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان: ذلكم الوصف العظيم الذي من وجد فيه وقام فيه فإنه تجده منتهيا عما نهاه الله عنه، مؤتمرا بما أمره الله عز وجل به. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فيه دليل على أن الظن ليس كله باطل، ليس كل الظن باطلا، ولكن من الظن ما يكون صوابا، لكن على المسلم أن يتجنب الظن، لأن الظن ليس فيه تحقق، والمسلم مأمور أن يحرص على أن تكون أموره وما يبني عليه أمره أن يكون على يقين وعلى بينة، حتى لا يقع فيما حرم الله عليه. ولهذا تجد أن الشارع لما تتأمل في النصوص أنه يأمر أن الرجل أو الإنسان يأخذ الناس بظواهرهم وما أظهروا من كلامهم، وإن كان قد يكون في النفس شيء من فلان، وأن هذا الذي يتكلم به غير صادق به، ولكن ما جعل الله البواطن، ما جعل الله علم البواطن إلينا. ولهذا نحن نعامل الناس في الدنيا بما ظهر منهم، وإن كان لا يظن الذي يخفي باطلا أو شرا أن هذا يروج عند الله جل وعلا، بل قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر. فالله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق على أعمالهم وعلى قصدهم وعلى ما أرادوه، لكن نحن في الدنيا نأخذ ما ظهر لنا ولا نتجاوز ذلك، وهذا في الحقيقة فيه سعادة ومنهج عظيم. وإلا لو ترك لنا أن نجتهد ماذا يقصد فلان ماذا يقصد فلان، لو وقعنا في الحرج، وربما ظلمنا أو أخطأنا وبنينا على ظنوننا أمور لا تحمد. الحمد لله على هذا الدين العظيم، على هذا المنهج القويم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وهذا هو محل الشاهد الذي نريد نتكلم عليه، هو التجسس. والتجسس في اللغة مأخوذ من الجس، والجس هو اللمس باليد، يقال جسه يجسه إذا لمسه بيده، ويطلق ويراد به جس الأخبار، يعني البحث عن الأخبار وتحري الأخبار، يسمى أيضا تجسس، ويسمى جسا، جس الخبر يجسه إذا بحث عنه وتحرى حوله. ومنه الجاسوس الذي يتجسس الأخبار ثم يأتي بها. وعندنا التجسس والتحسس كما جاء في الحديث: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. فهل هما بمعنى واحد أم يختلفان؟ قال الفراء، قال أبو عبيدة معمر بن مثنى، وقال الأخفش سعيد بن مسعدة، قالوا إن التجسس والتحسس بمعنى واحد، يقال تجسس وتحسس كلمتان بمعنى. وفرق بعض أئمة اللغة بينها، والمفرقون أكثر من الذين قالوا إنهما بمعنى واحد. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا، فالنبي فرق بين الأمرين، وهذا مما يدل على أن التحسس والتجسس بينهما فرق، وإن كان قد يشتركان في كثير من الدلالات. ومن فرق بين التجسس والتحسس؟ قالوا التجسس بالجيم هو طلب الخبر لغيره، أن يطلب الإنسان الخبر لغيره، إنسان يطلب منه أمر يتحرى حوله فيتجسس من أجل أن يخبر غيره. وأما التحسس فهو أن يطلب الأمر يبحث عنه لنفسه، هذا هو التحسس، والتجسس طلبه لغيره. وقال بعضهم بالجيم التجسس هو البحث عن العورات، عن العورات وعن الأمور، عن المساوئ. والتحسس المراد به الاستماع، نعم التحسس هو الاستماع، أن يستمع لما ينبغي له، لما ينبغي له أن لا يستمع له. وقيل إن التجسس بالجيم هو البحث ومنه الجاسوس، والتحسس هو ما يدركه الإنسان ببعض حواسه. فالتجسس بحث، والتحسس أمر يعرض لك ويحصل لك تدركه بأحد الحواس، قد بعينك، بأذنك، بأحد الحواس التي جعلها الله للناس. وقيل التحسس الغالب، التجسس يطلق في الشر، إذا قلت تجسس فلان معناه أنه أطلق على عمل الشر، يعني بحثه عن أمور الشر والأمور التي تضر بالناس. والتحسس يكون في الخير، يتحسس، فتحسسوا من يوسف، يعني ابحثوا عن هذا في أمر الخير. وعلى نحو ما جاءت المعاني اللغوية على نحو ذلك وردت أقوال السلف أو أقوال المفسرين. فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، نهى الله المؤمن، نهى الله المؤمن أن يتتبع عورة أخيه. لا تجسسوا، يعني لا تتعب، لا تتبع عورات أخيك. وهذا مشكلة كبيرة، بعض الناس يسأل عن أخيه، عن زميله، عن صديقه، وش عنده، وين رايح، وش سوى، وش سبق إن حصل له، وش المشكلة اللي وقع فيها، لماذا فعل به كذا، لماذا تجسس على الناس يا أخي؟ لست عليهم بوكيل، لست عليهم برقيب، أعرض عن الناس يا أخي، ما كل لفت هذا، لست وكيلا كما يقول العامة، ما توكيل آدم على الريد، لست وكيلا على الناس. وهذا في شقاء يا أخوان، إن طبيعة الإنسان إذا سمع أو تبين له شيء لا بد أن يقع في نفسه شيء. ولهذا أنتم الآن تأملوا في أنفسكم، أحيانا يأتي خبر في وسائل التواصل الحديثة، يأتي خبر أي خبر كان، فأول مرة تسمعه تقول هذا مو بصحيح، الله يهديك تصدق هذا، ثم يأتيك مرة ثانية ويتحدث به فلان في المجلس، يتحدث معك فيه الزملاء، بعد أسبوع أسبوعين كثر ما سمعت تجد أنك ربما أنك أنت تقول والله ما سمعت الخبر اللي يقولون. هي طبيعة الإنسان هكذا يتأثر، لكن الإنسان ينبغي له أن يغلق باب الكلام والسماع إلا فيما ينفعه، لأنك إن تكلمت وكثر كلامك لابد أن تقع في الخطأ، وإن فتحت أذنك سمعت ما يؤذيك أو ما يشحن صدرك. وكم مر معنا من المواقف سمعت كلام عن زميلك أو بل بعض الأقارب فامتلأ صدرك عليه، فلما لقيته تبين لك أن الأمر مو بصحيح. الإنسان يحرص على سلامته وعلى نجاته. الآن لو تنظر في كلام مواعظ السلف المتقدمين ومواعظ في زماننا. تجد مثلا الصحابي يأتي عليه جملة واحدة نصف سطر أو ربع سطر في كلام التابعين الحسن غيره، كلام قليل لكنه مليء بالحكمة والمعاني العظيمة. نحن أحدنا يسرد ساعة ساعتين ولا تفهم عليه، بركة بركة يا أخوان قلة الكلام، الإمساك عن الشر والنطق بالحق يجعل الله الإنسان فرقان جله بصيرة. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يمسك بلسان نفسه ويجر لسان نفسه يقول هذا الذي أوردني الموارد. سبحان الله، أبو بكر يقول هذا. إذا حنا ماذا عمل فيه؟ ماذا عملت فينا ألسنتنا؟ ولهذا لا يخفى عليكم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا من لا دينار له ولا متاع، قال لا، ولكن مفلس يأتي يوم القيامة وقد سب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرح عليه وطرح في النار. سبحان الله، هذا عنده صيام، عنده صلاة، عنده حج، عنده عمرة، عنده ذكر لله، عنده بر الوالدين، عنده استغفار، عنده توبة، بأعمال كأوزان الجبال، أوزان الجبال كبيرة، مجتهد في الطاعة، لكن أطلق هذا العدو اللسان. طبعا هو عدو إذا أطلقه الإنسان في الشر، أما في الخير ما شاء الله، فأطلق لسانه فذهبت حسناته عليه فطرح في النار نعوذ بالله. فالإنسان عليه أن ينظر نفسه، والمشكلة أن المجتمع لا يعين، المجتمع الآن لا يعينك. ولذا كان الإنسان متحدث ومتكلم قال ما شاء الله فلان سلطان مجلس، استانس إذا جاك، ما تحتاج تلفاز ولا تحتاج سينما، فلان معك فروض تقول أعوذ بالله من حاله، هذا الرجل مسكين ما يسكت. إيه، ولذلك أحيانا المجتمع لا يعينك على الخير، لكن نحن يهمنا أن ننجو بأنفسنا وأن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. فمؤمن آل فرعون مؤمن واحد وأمته كلها إلى النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولكن لما اتقى ربه نجا هو بنفسه. وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومما جاء في ذلك قول مجاهد قال ولا تجسسوا، خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله. ده يا أخي من ستر الله، لا تكشف ستر الله عن الناس. وقال قتادة ولا تجسسوا، هل تدرون ما التحسس أو التجسس؟ هو أن تتبع أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره. وقال سفيان هو البحث، قال ابن زيد حتى هو قول أحدهم حتى أنظر في ذلك وأسأل عنه حتى أعرف حق هو أم باطل. قال فسماه الله تجسسا، قال يتجسس كما يتجسس الكلاب. والآية شاملة لكل هذه المعاني، لكن إذا كان التجسس لمصلحة راجعة كما سيأتي هذا يستثنى يا أخوان. والله إنسان قال لك يا فلان أنا أريد أن أزوج فلان أو أتزوج من بيت الفلاني، استنصحك، كونك تبحث ما تعرف، تبحث تعرف فلان وش أخبار، وين يعمل، شلون محافظ على الصلاة، وش تعرفون عنه، كيف أخلاقه. صحيح هذا التجسس وبحث عن هذا الرجل، لكن هذا لمصلحة راجحة. لكن بعض الناس نسأل الله العافية في شيء من الشقاء، لو يأتي واحد يدخل مثلا الدائرة، هذه الدائرة شوف من اللي جاء اليوم، وش عنده، من وين، وين يسكنه، وش لك شغل، لما هذا يا أخي، ما كلفت بارك الله عليك، أبشر هو معه وأنت معك ملكان على اليمين والشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مثبت عليه محفوظ عمله ومحفوظ عملك أنت، وبهذا تسعد. خلي يبقى لك كثير من الوقت يا أخي، كل واحد من يقول الله أنا ما عندي وقت، وش اللي ضيع وقتك عليه؟ اشتغالنا فيما لا يعنينا، سواء بالبحث عن الناس والنظر فلان ماذا عمل، والإصغاء للقصص فلان حصل كذا وفلان فعل كذا، أو أيضا الانشغال بهذه الوسائل، يجلس الرجل في مجلسه وأهل بيته لا يتكلمون، كل واحد معه جهاز مشغول، وربما ترى هذا يضحك والآخر الذي بجواره وجهه يتغير، هذه بلية. هاي هنا الألفة، أين التواصل الاجتماعي؟ ولهذا بعض العقلاء، أو كان يظهرونها من باب المزح، لكن حقيقة بعض العقلاء الآن إذا جاء الاجتماع العائلي يحطون صندوق في طرف الصالة، يقول يا أخي نزل جوالها الله يجزاك، أنا بيك بيك يا أخي، زملائك بعدين تلحق بهم. وفعلا الآن حتى لو كان محرج ممكن بيسولف معك، تجد طالع أي نعم يسارك النظر، كلمة يسمعها وكلمة ما يسمعها. لا يا أخي، أقبل عليه بوجهي، هش استمع له، خاصة كبار السن، وهذه سن إن مد الله بأعماركم ستدركونها. شوف كبير السن وصغير السن بينهما توافق، ولهذا دائما تجد في ارتباط بين الكبير والصغير، لأن اللي في الوسط مشغولين في دنياهم يجرون وراء الدنيا، لكن الصغير الآن ما أدرك الأمور، والكبير خلاص الآن ما هو إلى الدنيا، فتجد يأس بالصغير، يأتي عنده يداعبه. انتبهوا لهذه المرحلة، فاعتنوا بالكبار يا أخوان، أحسنوا إليهم، خلي يتكلم. لو توقع ما دام أنه ما لا يتكلم بالدين، يعني شيء ما له ما يترتب عليه إذن، خلي يتكلم لين يعجز، أنصت له واحتسب هذا أنت الإنصات والإقبال عليه، خاصة إذا كان كبير سن، خاصة إذا كان من الوالدين أو من له عليك حق، فإن أخذك بخاطره تؤجر عليه عند الله عز وجل إذا احتسبت ذلك. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن التجسس، وهو أن نتتبع أخبار أخواننا أو نبحث عن أمورهم أو عما لا يعنينا، كل هذا منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم. ولهذا فإن حكم التجسس حرام، حرمه الله عز وجل وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يقع فيه، بل هي من الخصال الذميمة القبيحة. وكما قدمت، إذا كان لمصلحة الراجحة فإنه يستثنى. وأتوا عليكم كلام بعض أهل العلم، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين، يعني التجسس لو تعين التجسس طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك، مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلان خلى بشخص ليقتله ظلما، والله جاك خبر قال ترى فلان شال فلان معه بالسيارة ومشى يريد يقتله، أو إنسان فلان أخذ خطف فتاة، أو أخذ طفلا صغيرا خرج به يريد يفعل به الفاحشة، لا هذا ليس من التجسس المذموم، بل قد يجب عليك إذا كان قتلا كان معصية يجب عليك أن تبحث وراءه، تسعى وراءه، تتحرى وراءه، وتدقق وراءه، من باب إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر. قال: أو بامرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه، نقله النووي في الأحكام أو عن الأحكام السلطانية للماوردي واستجاده، وأن كلامه ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسارة أهله بها. وهذه قاعدة تتعلق برجال الحسبة، هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يبغي له التجسس على الناس، لكن يراقبون الأسواق، يحضرون في الأسواق وإذا رأوا شيئا ظاهرا ينكرون. أما إذا أغلقت الأبواب والإنسان مغلق باب بيته ليس لهم حق يبحثون ويتحرون عنه. لكن الشيء الذي يظهر، لأن المنكر إذا ظهر ضر جميع الناس، وإذا خفي لا يضر إلا صاحبه، والله جل وعلا لا يؤخذنا عليه، كما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كانت الفتنة والمعصية ظاهرة في الأسواق في الطرقات وأهل الخير يمرون يغضون رؤوسهم، هذا يشكل تعم الجميع العقوبة. لكن الله لا، هذا الرجل متهم لكن ما نرى شيء منه في الظاهر، يقولون في بيتي أظنه ليس جيدا، شأنه وبيته. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر بعض النصوص الواردة في النهي عن التجسس، ومنه هذه الآية، ومنه الحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن أكذب الحديث الظن. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هذا دليل من فرق بين التجسس والتحسس. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. سبحان الله، كل هذه الأمور تبعد الأخوة، تبعد الناس من بعضهم. ولهذا لما انتهى من النهي عن هذه الأمور أمرهم بضدها، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فإن التحسس والتجسس والتدابر والتقاطع هذا كله ينفي الأخوة، فدعوا هذا وأكدوا على الأخوة الإسلامية فيما بينكم. ومنها حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود بسند صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. سبحان الله، هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه، فنصح معاوية بهذه النصيحة، فصار معاوية رضي الله عنه بعد ذلك خليفة المسلمين، صار خليفة عن المسلمين فنفع. ولهذا يقول الراوي قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. هذا هو المهم، أن ننتفع بما نسمع من الكلام ونعمل به. ومن الأحاديث الواردة في هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر، والمعشر الجماعة، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن ولم يدخل إيمانه قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله أو يتبع الله عورته، ومن يتبع الله أو يتبع الله عورته يفضحه في بيته، نعوذ بالله. لا، الجزاء من جنس العمل، تتبع عورات الناس يسلط عليك من يتبع عورته، تستر الناس يسترك الله عز وجل. هذا قاعدة مهمة ونافعة، لأن الناس يا أخوان ما في أحد معصوم، كل بني آدم خطأ، خير الخطأين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الآخر في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم. لا بد إنسان يقع في الخطأ، وإن كان إنسان ينبغي له أن يحرص أن لا يقع ولا يغتر بهذه، يعني يعتمد على هذه النصوص، إن معناه لازم أنا أتعمد الذنب. لا، أتعمد عدم الذنب وستذنب ولا شك. ومنها ما رواه أبو داود عن زيد بن وهب أنه أتى ابن مسعود فقيل: هذا فلان تبطل لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ثم ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتع في الصحيحين لما كتب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن حاطب عنده حسنة عظيمة ويشهد بدر، ولعل الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، لكن من يكون مثل حاطب؟ أنت الآن انتبه لنفسك، لا تتجسس ولا تبحث عن عيوب ولا تفشي سرا ممن استأمنك على سره، أو تظهر عيوب ولي الأمر، أو تتبعها، أو تحاول تصور صورة قبيحة عنه أمام الناس. ومما أيضا نرغب أن نتكلم عليه، نتكلم على المن، نبدأ بالمن لأن الغيبة مباحثها كثيرة، فنبدأ بالنهي عن المن. يقول الله جل وعلا في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. سبب نزول هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه قدم وفد من بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا، فقالوا: قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أقلهم شوكة. فقال لأبي بكر وعمر: تكلموا هكذا، يعني انظر كيف يتكلمون هؤلاء، تكلموا خبر وليس أمر. أو نعم، يعني كأنه استفهام، استفهام: تكلموا هكذا، تتكلمون أنتم هكذا مثل هذا الكلام؟ قالوا: لا. قال: إن فقه هؤلاء قليل، وإن الشيطان لينطق على ألسنتهم. ثم قال عطى في حديثه: فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا. أول وقفة مع هذه المسألة يا أخو، إياك أن يوقع الشيطان في نفسك أن لك منة على الله في الإيمان. الناس يقول: الحمد لله، أنا يا أخي صائم صلي، الناس تجد يعترض على القضاء والقدر، يا أخي ما أدري شيء لي، سبحان الله هالمشاكل توالت علي، أن يا أخي أخاف الله ومصلي وصائم. لا إله إلا الله، لا تمن على الله، المن لله عليك، لو شاء لجعلك كافرا، لو شاء لجعلك صاحب بدعة مكفرة، شاء لجعلك ضالا، أحمد الله أن الله اصطفاك. بس لو تنظر الآن في البلد الذي أنت فيه، كم فيه من الطوائف، وكم فيه من الناس، وكم فيه من الفرق، وكم فيه من الشر، احمد الله أن ما جعلك واحدا منهم يا أخي. المن لله ورسوله، وما بكم من نعمة فمن الله. ويجب أن نقر بهذا في قلوبنا وننطق بألسنتنا: الحمد لله والمن لله والشكر لله أن هدانا للإسلام وجعلنا على منهج أهل السنة والجماعة. هذه منحة يا أخي، ما حصلت لك بسبب جاهك أو بسبب نسبك أو بسبب طاعتك أو بسبب كثرة مالك، جاد الله بها عليك وأعطاك إياها سبحانه وتعالى. هذا باب يجب الإنسان يراجع قلبه كثيرا ويعرف ماذا في قلبه. ترى النفوس يدخلها شيء. بعض الناس الآن جاء واحد يقول لي، يأتيني أنا يكلمني يقول لي: يا علي وركز. يقول نفسه: يا أخي ليش يقول ورا ما يقول لي يا شيخ علي؟ النفوس فيها شيء. ترى هذا دليل أنك كبرت في نفسك، المشكلة هذه. ولهذا تجد تصرفات في الخارج يقول: يا أخي ما يعرف قدر طلاب العلم هذا الرجل، والله ما كان عنده رجال، ما كان عنده طالب علم. اتق الله يا رجل، تواضع. قد يكون هذا الذي حصل تسليط من الله عليك بسبب ذنوبك، عندك ذنوب سلط عليك بسببها. ومن تواضع لله رفع، من تواضع رفعه الله، تواضع لله رفعه الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، تأتي المرأة تكلمه تقول: يا رسول الله أريدك في حاجة، فيقول: انظري أي الطرق شئت، المكان من أتيك. يأخذ الطفل بيده ما قال أنا دكتور ما تعاملني هكذا، أنا ماني عامل، هذه مصيبة لي. فنحن والله إذا كان علمنا، إذا كان علمنا ومعرفتنا لا تنفعنا ولا لها أثر علينا، هذه والله خسارة عظيمة، هذه حجة علينا. ثم ثق تماما أنه لا يرفعك ولا يحفظك إلا عملك، عملك الذي تعمله مع الله، إما أن يرفعك إن كنت متبعا، وإما أن يحفظك. رأينا من مشايخنا الكبار الشيخ بن باز رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ بن عثيمين، شيء يعني الإنسان وهو كان طالب يطلب العلم عندهم في تلك الأيام يلاحظ أمور يفعلونها وتفعل معهم، لو فعلت معه وهو طويل العلم يتلقى عند هؤلاء المشايخ لرى أن في ذلك استخفافا في حقه، وهم لا يرون في ذلك بأسا. الشيخ بن باز رحمة الله عليه قرأ قارئ، كان عندهم محاضرة، فقرأ القارئ القرآن قبله، فلما انتهى قال صدق الله العظيم، يقول القارئ. فقال الشيخ رحمه الله بارك الله فيك، ترى صدق الله ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن تقولها. قال ولا أقول صدق ابن باز، أقول صدق ابن باز، شوف قلة الأدب. فخفض رأسه قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأطرق كثيرا، ما قال أنا مفتي عام المملكة، أسكت أطردوه خذوه أيها الشرطة، قال أستغفر الله أستغفر الله، وسكت وما زاد على هذا. لا بد إنسان يتحلى بالإيمان، هذه النصوص التي نقرأها يا أخواني يجب أن تظهر علينا، لا يستوي من يحمل القرآن ومن لا يحمل القرآن، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، العلم ثمرته العمل يا أخوان. يقول الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا. أولا المن لغة يأتي بمعنى القطع، ويأتي بمعنى النقص، ويأتي المن بمعنى الإنعام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وكل هذه المعاني حق، كلمة المن تطلق عليها، لكن المراد في الآية هنا غير يعني غير النعمة، هو قد تدخل في باب النعمة أنه يمن بنعمته ويعدد نعمه على فلان، ولهذا قال أو عرفها العلماء وذكروا معنى المن، قالوا هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها، ما هو على باب الشكر، إذا كان الله يعد النعمة وأما بنعمة ربك فحدث، لكن يعدد النعم على معنى التعديد لها والتفريق والتفريع لها، مثل أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه، وقيل هو التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، وقيل هو ذكر المنة للمنعم عليه على سبيل الفخر عليه بذلك والاعتداد عليه بإحسانه، وقيل ذكر النعمة والإحسان ليراعيه المحسن إليه، وهذه كلها بمعنى المن. وقال قتادة وقولهم لا تمنوا، قالوا وقولهم أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلتك بنو فلان، يشير إلى سبب نزول الآية. وقال حسن هؤلاء مؤمنون وليسوا بمنافقين، ولكنهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا قبل أن يسلم بنو فلان، وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان. هذه الحقيقة موجودة بالناس اليوم، تسعى أنت في شخص وتسعى في توظيفه فتوظفه في الدائرة الحكومية، لو جاء ذكره في يوم من الأيام قال ما شاء الله فلان والله صار ما شاء الله هو مدير وجيد، قال ترى أنا اللي وظفته. طيب هذه منا يا أخي، أنت وظفت لما سعيت معه، تريد الثواب من الله وجب أجرك على الله، ابحث عن أجرك تجد أجرك عند الله، وإلا إذا أعطاه شيء قال سبحان الله تصدقون هذا كان فقير مسكين ما عنده شيء، بس كنا احنا نساعده انه الاخوان ونعطيهم. اعطيت لله يا اخي لا تمن، لا تذكر هذا اجرك على الله، لماذا تمن؟ ما هي الفائده؟ بعض الناس يريد ان تبقى اسير له، اذا عمل لك معروف يريد ان تبقى اسيرا، يريد كل ما قبلته الله يجزاك خير، انت اللي وظفتني، الله يجزاك خير، انت اللي اعطيتني من الزكاه. لا يا اخي لا تمن على الناس، صحيح انت اعطيته، لكن انت الواجب عليك اثناء العطاء ان تكون قصدت وجه الله. طيب التمس اجرك عند الله، ما هو عند هالمسكين هذا. فهذه امور ينبغي ان نراعيها يا اخوان. كثير منا في خير ويحسن ويعطي ويساعد الاخرين، لكن لسانه يفسد ما فعل، دائما يتحدث بهذا، فهذا من المن. ولهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، قال يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. والله يا اخوان المن لله ولرسوله، المن لله علينا، قال والحمد نعمة الغنى التي نحن فيها، من الذي من علينا فيها؟ الله. كثير مثلنا بأسناننا أو أكبر منا وأصغر منا فقراء، من الذي من علينا بنعمة الصحة؟ من الذي من علينا بالعينين؟ من الذي من علينا بالستر؟ من الذي من علينا بالصحة؟ من الذي من علينا بالعلم؟ من الذي من علينا بالزوج؟ بالبيت بالأولاد؟ المن لله يا أخوان. والله كثير منا إلا ما رحم الله مذنبون، ما يستحق العام، يستحق أن يعاقب، لكن الله جل وعلا يغفر ويرحم ويستر ويمهن، فلا يغتر الإنسان، لكن يجب أن يكون دائما بقلبك استحضار هذه النعمة، الانكسار من الداخل والاعتراف حقيقة لله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وحكم مني حرام ومن كبائر الذنوب كما نص عليه القرطبي وغيره من أهل العلم، وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريمه، من هذه الآية ومنها قوله جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سبحان الله، تصدق أعطى فلوس، لكن إذا قال أنا اللي أعطيته، فأنا اللي أعطيته، هذا كان فقير، أنا دائما أعطيه، أنا ما أخليه، يا أخي أنت نسيت يوم أنك جيتني محتاجك الحين، وأعطيتك اللي أنا أعطيتك الله يعلمه، خليه لله، نسيت؟ هذا يفسد عليك صدقتك يا أخي. لا تبطلوا، الإبطال معروف معنى كلمة أبطلة، لا تبطلوا صدقاتكم من المن والأذى. وقال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هنيئا لهم. ينفق أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعها من ولا أذى أبدا، ما أحد يعلم أنه أعطى فلان ولا يتفوه بهذا. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عند أحمد ومسلم، حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر خابوا وخسروا. أي والله خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، الذي يسبل إزارة وأسفل من الكعبين. قال المسبل والمنان، يمن كل ما أعطى شيء، منان دائما يمن ما أنعم به وما أحسن به، والمنان والمنفق سلعته أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، تاجر ولكن يحلف كثير، والله إنها أصلية، والله إنها كذا، دائما يحلف الناس يصدقون ويشترون، الناس إذا حلف لهم بالله آمنوا يا أخي. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم فوق ذلك عذاب أليم، ومنهم المنان. ومن جاء في بعض الروايات أبي داود المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، و جاء عن أبي أمامة بسند صحيح رواه الطبراني وابن أبي عاصم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا. الصرف ولا عدل قالوا فريضة ولا نافلة، ما يقبل الله لا فريضة ولا نافلة، هذا صح ما قيل من الصرف والعدل. ثم ذكر من هم، قال عاق يعني عاق لوالديه نعوذ بالله، ومنان ومكذب بالقدر نسأل الله العافية والسلام، ومحل الشاهد المنان. وجاء أيضا في حديث آخر عند أحمد الطحاوي بن حبان فيه أن أبا ذر قال يا رسول الله الثلاثة من الثلاثة الذين يبغضهم الله، هؤلاء يبغضهم الله، فقال الفخور المختال، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل والمنان، والبخيل المنان، بخيل ومنان، والتاجر أو البياع الحلاف الحديث. فهذا يعني قليل من كثير، فعلى المسلم أن يترك عنه المنة والمن لله سبحانه وتعالى. وإذا أعطى شيء أنت ما تعطيه مجان، الله يجزاك خير، أنت ما تعطيه مجان، نحن ما نتعامل إلا بالمقابل. حتى صلاتك مع الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن حنا نصلي نريد من الله أجر عليها، حنا مخلوقين لها. ولهذا بعض الناس إذا فعل لك معروف قلت له شكرا، قال لا شكر على واجب. تسمعون الكلمة هذه ولا لا؟ ولا ما توجد عندكم في مجتمعك؟ أي تقول بل يشكر على الواجب، ما هو صحيح يا أخي. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن يجب علينا العبادة، ليس كذلك؟ فمن آمن وعبد الله وصلى وصام وكذا يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار، شكر له هذا، فالواجب يشكر عليه شكرا عظيما. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المنهي الأخير وهو الغيبة. وما أدراك ما الغيبة؟ قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أولا الغيبة، نختصر الكلام فنقول عرف الغيبة الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم وليس وراء بيانه بيان من البشر. فقال لما سئل عن الغيبة قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال له قائل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، ما كذبت عليه، الذي أقول موجود فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أشد الكذب يا أخوان، أشد الكذب. والغيبة كما يقال داء خطير نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، الكبير هرم وكبرت سنه عليها كثر ما يسمعه ويستعملها، والصغير اللي توه نشأ الآن نشأ عليها. فيحتاج الإنسان أن يتحرز من الغيبة لينجو بعمله. والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا استفهام تقريري يقرره، تحبون أن تأكلوا، تحب أن تأكل لحم أخيك وهو ميت؟ الجواب لا. ولهذا جاء بهذا الشيء الذي يثير النفوس ويدل على بشاعة هذا الأمر. يعني أنت الآن أكل الآدمي هل تحبه ولا تكرهه؟ تحب أنك تأكل الإنسان؟ لا والله ما تحب. طيب إذا كان هذا الإنسان أخوك ابن أمك وأبيك أشد بغضا وكراهية له، إذا كان أخوك ميتا جيفة قد أنتنت وصارت لها رائحة كريهة تحب تأكلها؟ لا ما تأكل حتى لو كان سمكة وإلا شات، إذا صارت ميتة منتنة ما حتى ما تحب تمر بجوارها تتأذى برائحتها. والمغتاب حقيقة يأكل لحم أخيه ميتا قد أنتن، شاء أم أبى. فكما أنك تكره أكل لحم أخيك وهو ميت فيجب أن تكف عن الغيبة إن كنت صادقا، فوالله إن غيبتك لأخيك المسلم أشد من أكل لحم أخيك المحرم عليك وهو ميت جيفة قد صارت رائحته منتنة يتأذى بها. واختر لنفسك. وكفى بهذه الآيات تنفيرا وتحذيرا من الغيبة يا أخوان. ولهذا قال فكرهتم، إي والله يكره كل أحد. وختم الآية بقوله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. بعد أن بين خطورة هذا الأمر فتح لنا باب التوبة. تواب رحيم، توبوا إليه، ارجعوا إليه، توبوا من الغيبة، أقلعوا عنها وأبشروا فإنه يتوب عليكم ويرحمكم بقبول التوبة سبحانه وتعالى. والغيبة محرمة بإجماع المسلمين، بالإجماع لا يختلف العلماء فيها، ولكن قد يستثنى من الغيبة بعض الصور. أو خلنا نبدأ بصور الغيبة المحرمة، خلنا نبدأ بالصور المحرمة بعدين نذكر ما يستثنى. فالغيبة لها صور وقوالب شتى ينبغي المسلم يحذر منها، وسأتلو عليكم نقلين، نقل عن النووي ونقل عن ابن تيمية. والله إذا سمع الإنسان يقول أين النجاة، أين النجاة؟ اسمع، يقول النووي رحمه الله: فأما الغيبة في كتاب الأذكار، فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك، هذا الناس يظن الغيبة بس بالكلام، أو بكتابتك، كتبت كتابة عنه، هذا الناس الآن يغبي اسمه وينشر بالإنترنت باسم مستعار، والله ما يخلصك هذا، والله إنك مدين بين يدي الله، مدين بين يدي علام الغيوب إذا كان كلامك كلاما خبيثا أو معصية. قال: سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. الله المستعان، من ينجو يا أخو؟ هل قد تكون الغيبة بالعين، بالرأس، بالإشارة، باليد. قال: أما البدن فكقولك أعمى أعرج أعمش أقرع قصير طويل أسود أصفر، إلا إذا كان على سبيل التعريف يأتي الكلام عليها. لكن بعض الناس يقول: خل عنك، هذا عرج ما في خير، هذا أعرج، هذا كذا، على سبيل الذم له. قال: وأما الدين فقولك فاسق سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل بالنجاسات ليس بارا بوالده لا يضع الزكاة مواضعها لا يجتنب الغيبة. أو أما الدنيا فقولك قليل الأدب يتهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الأكل يوم النوم ينام في غير وقته يجلس في غير موضعه. أما المتعلق بوالده كأن يقول أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي أو إسكاف أو بزاز أو نخاس أو نجار أو حداد أو حائك. والنبطي هي قوم جيل من الناس كانوا يسكنون في العراق ثم استعمل أخيرا في أخلاط الناس، ناس مختلط أنسابهم ليسوا عربا أقحاحا مثلا، كان العرب يستخدمون مثل هذا على سبيل النقد والازدراء. أو إسك زنجي وهو جيل من السودان أو من يعني ناس يتميزون بسمرة جلودهم، كان بعض الناس يستخدم هذه العبارات من باب غيبتهم والإزراء بهم والطعن عليهم، أو قولهم إسكاف. والإسكاف هو الخراز، الخراز قديما يخرز الجلد يخيطه يسمى خرزا، أو البزاز اللي يبيع القماش يبيع البز، أو نخاس وهو الذي يبيع الدواب والرقيق، أو حائك الذي يخيط الثياب. قال وأما الخلق الخلق فقوله سيء الخلق، متكبر مرائي عجول جبار عاجز ضعيف القلب متهور عبوس خليع ونحوه. وأما الثوب فواسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب ونحو ذلك. وأما ويقاس الباقي بما ذكرناه. قال وضابطه ذكره بما يكره، ذكره بما يكره، يكره يكره هذا الأمر. وذكر أيضا موضعا آخر آخر نحو من هذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. نعوذ بالله، يعني هو يعرف أن الكلام مو صحيح، يقول يا أخي ما أقدر أخالفهم، يغضب علي الوالد، يغضب علي الجماعة، يغضبون علي الأخوان، يمكن ما يشغلوني معهم بعدين يفصلوني من عملي. هو يعرف أنهم يقعون في الحرام، فهو لا يفعل هذا إلا موافقة لهم ومشاركة لهم في الغيبة. هذا أمر خطير، عشان يتقي جليس السوء مهما كان. قال ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى. هذه ترى تختص بنا نحن طلاب العلم أكثر من غيرنا. قال ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ترى أنا من عادتي ما أذكر أحد يا أخوان، ولا أحب الغيبة أنا ولا أحب الأشياء ذي، بس فلان الحقيقة لازم أن أحذركم منه. جابها بصيغة ديانة تدين لله عز وجل. الشيطان يا أخوان عدو لنا الشيطان، فاتخذوه عدوا ويجري منا مجرى الدم، والله حريص على إهلاكنا. قال ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت، وربما قال دعونا منه الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه، إنما نعمله بالنيات. الناس ودي يغتابه يتكلمه، قال يا شيخ اترك الله يغفر لنا وياه، الله يغفر لنا وياه، بس يا وقت تفهم انه ما في خير، والله مطلع على نيتك ماذا تقصد، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ويخرجون الغيبه في قالب صلاح وديانه يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، فقد راينا منهم الوانا كثيرة من هذا وأشباهه. هذا في زمن ابن تيمية ما هو في زمن نحن. قال ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عندما يعتقده. لا حول ولا قوة. وقد يكذب، والله لو دريت دعوت له البارح في صلاتي يا أخي مسكين، هذا لو دريت أن مسوي كذا دعوت له في صلاتي، هذا بحاجة للدعاء لأنه واقع في كذا وكذا. لا إله إلا الله. ولهذا بعض العامة لما سمع هذا الكلام أتلوه في مجلس سبحان الله، تأثر تأثرا عجيبا. ولما خرجنا قال يا أخي هلكنا يا أخي، ما بقي شيء، ما بقي شيء، هلكنا أمورنا. الله المستعان. وهذا هو المهم، الإنسان يفقه هذه الأمور، يفقه يا إخواني، يتعظ الإنسان، ما يغفل، يحط رأسه في هالدنيا ويمشي لين يأتي ملك الموت. وهذه فائدة المواعظ وفائدة يعني مدرسة العلم. أنا أتكلم عنكم وأنا الذي ألفت هذه الرسالة، والله إني أنتفع كل ما أقرأ مرة ثانية، أنني أحاسب نفسي وأجد عندي من المخالفات ما لا يحصي إلا الله عز وجل. وهكذا الإنسان يحتاج إلى أن يذكر، أن يدارس. هذه من ثمرات مجالس الذكر، دائما تذكرك بالله، تصحح ما عندك من أخطاء، تتباعد من الأخطاء التي عندك. لكن الإنسان يبعد عن الدين وعن أهل الدين وعن مدارس العلم، يغفل ولا يدري أنه على خطأ أصلا إلا ما رحم ربك. قال ومنه أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص أزال ذلك بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاحه. وصلاح يعني حشف وسوء كيلة، غيبة وحسد. إذا ذكر أحد بخير من أهل الصلاح قال ترك عنك يا رجال، ما تعرف شيء، ما تعرف، وأنا أعرف على أشياء. هذا الرجل سبحان الله، بس ما أبغى أتكلم أنا. مشكلة هذه، هذه مشكلة. شوف يا أخي، ترى التعامل مع الله ما هو التعامل مع الخلق يا أخي. خلق مساكين ما لهم إلا ما ظهر، يحسبونك صادق، لكن الذي يعلم السر وأخفى سيبتلي سريرتك ويختبرك ويخرج ما كنت تبطن يوم القيامة. فإياك أن تفضح نفسك يوم العرض على الله عز وجل. اجعل ظاهرك وباطنك سواء، وأعرض عما لا علاقة لك به. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واهتمام الإنسان بعيوبه وإعراضه عما لا يعنيه هذا هو علامة السعادة. قال وذكر كلاما طويلا، قال ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التمسخر إلى غير ذلك. وأنا أحيلكم ما دامت المذكرة بين أيديكم، أحيلكم على بقية كلامه وإضاءة بقية كلام الإمام النووي، ففيه عبرة. وليت طلاب العلم والإخوة الخطباء مثل المساجد يبينون هذا للناس، نصحا لله يا أخي، نصحا لله. لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت أنت طالب علم وقد تخفى عليك بعض هذه الأمور إلا بالمدارسة والقراءة، فكيف بعامة الناس الذين لهم ليس لهم عناية بالعلم، أو حتى لو يريد يقرأ ما يستطيع يعرف يقرأ ولا يصل إلى معرفة الحق. فالله الله انفعوا أنفسكم وانفعوا إخوانكم، واعلموا أنكم ما تعملون مجانا، الله يجزاكم خير. والله ما تقوم به من نصح وتوعيه وتوعية ووعظ لكم عند الله الثواب العظيم إذا فعلتم ذلك. فمن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى وزر أو إلى إثم فعليه إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من آثامهم شيئا، أو كما جاء في الحديث. بعد ذلك نقول إن الغيبة محرمة ومن كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم. وورد حديث نصوص كثيرة منها الآية التي معنا، وأكدت بعدة تأكيدات كما سبق أن بدأنا الكلام في أول الكلام على هذه الخصلة. وأما نصوص السنة فمنها ما رواه الإمام أحمد أبو داود سند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ليلة الإسراء والمعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار لكن من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نعوذ بالله. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعاقبون بهذه العقوبة إلى أن تقوم الساعة. ومما جاء أيضا في التحذير من الغيبة الحديث الذي ذكرناه بالأمس هو حديث عائشة وسنده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة حسبك من صفية أنها قصيرة، يكفيك من صفية امرأة قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو خلطت هذه الكلمة بماء البحر لغيرت ماء البحر وغيرت طعمه. فأن مثل هذه حين ما عندها غيبة، لكن نحن لسنا نحن ميزان الشريعة، الميزان للشريعة الكتاب والسنة. ومن الأحاديث ما رواه البخاري أن النبي ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عام حديث الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن الغيبة تراها في العرض، الغيبة وقوع في عرض المسلم، فعرض أخيك حرام عليك أشد التحريم. ومن الحديث قول نعم حديث مر معنا يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا أو لا تغتابوا المسلمين، نهي والنهي يقتضي التحريم. وأيضا ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا يعني أعظم الربا وأكثر الربا سوءا، إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يستطيع بأن أخيه يتكلم بغير حق. ومنها وأختم به ما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه قبله الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة، ارتفعت يعني جاءتهم رائحة، جاءهم ريح، جاءتهم رائحة خبيثة أنها ترتفع ثم تصعد في الهواء فتنتشر. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة ممتنة، فقال أتدرون ما هذه؟ يقوله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه ريح الذين يغتاب. قالوا ثم قال يعني ما انتظر أن يجيبوا، قال أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي رواية قال إن ناسا من المنافقين إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعث الله هذه الريح لذلك. هذا الشيء أظهرهم الله وأخرجهم عليه، هذا الشيء صار محسوسا، وإن كنا نحن نؤمن بدلالة النصوص ما هو لازم يكون محسوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويستثنى من الغيبة لأن هذا الشرع حكيم والشارع حكيم، ما كان فيه مصلحة لا يحرم، ولهذا الغيبة حرام إلا ستة أمور. الأمر الأول التظلم، إنسان مظلوم فذهب إلى السلطان أو القاضي قال فلان ظلمني وفعل بي كذا وقال لي كذا، فلان يكره أن تقول عنه هذا، هذا لا بأس، هذا من باب التظلم يجوز لك، أو يكون من باب الاستعانة على تغيير المنكر، يقول يا فلان ترى فلان بن فلان فلان تعرفه؟ قال نعم، ترى هذا يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويشرب الخمر ويفعل كذا، أريدك تساعدني تناصحه، تناصحه معي لا بأس، ولكن أنت راجع قلبك ما هدفك؟ لماذا أنت أخبرت؟ تريد المناصحة جزاك الله خير، هذا جائز. الأمر الثالث الاستفتاء، يأتي المفتي يقول فلان كنت أنا وفلان فقال كذا أو ضرب كذا أو فعل كذا أو عمل لي كذا، هذا لا بأس، وإن كان الأولى يا إخوان يلاحظ الإنسان ويوجه الناس إلى هذا، ما في داعي إن الإنسان اللي جاي يستفتي يقول أنا قلت وأنا فعلت وأنا وأنا. يقول يا شيخ بارك الله فيكم هناك رجل فعل كذا وكذا، يكفي، لأن الحكم لا يتغير كون زيد أو عمرو أو فلان أو علان. ولهذا عمران بن حسين قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفي يده حلقة من صفر جاء عند الحاكم أنه هو الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب الروايات ما ذكر من هو، ما ذكر، قال أنا. استر نفسك، خاصة أحيانا أشياء يستحي منها تتعلق بالفروج، تتعلق بهذه الأمور، هذه تقول أنا فعلت وأنا فعلت، تقول هناك رجل فعل كذا وكذا وكذا، ما رأيكم في هذا الفعل؟ خلاص تأتيك الفتوى، ما هو لازم تعرف، تفضح نفسك، استر على نفسك، وهذا من الفقه. منها تحذير المسلمين من الشر ونصحه، وذلك من وجوه كجرح المجروحين من الرواة والشهود، منها المشاورة في مصاهرة إنسان ومشاركة في تجارة أو نحو ذلك، ومنها إذا رأى متفقها يتردد على مبتدع أو إنسان منخدع بأهل البدع، أو يسمع لهم أو يدافع عنهم أو يقرأ كتبهم، هذا ما هو غيبة، هذا ذب عن الدين، هذا ذب عن الدين، هذا تحذير للمسلمين، هذا نصح للمسلمين، الدين النصيحة، هذا لا يدخل في الغيبة. وإن ذكر صاحب البدعة بأمر يسوءه ولا كرامة له لأنه وقع في معصية الله، التحذير هنا من باب النصيحة. منها أن يكون الذي يغتابه مجاهر بالفسق، مجاهر بفسقه، يشرب الدخان أمام الناس مثلا، مجاهر بهذه المعصية، الأغاني يشغلها أمام في السوق أمام الناس دائما، هذا فعله، هذا مجاهر، يجوز أن يغتاب، يحذر الناس من شره ولا شيء في ذلك. ومنها التعريف، إذا كان على سبيل التعريف، إذا كان معروف بلقب الأعمش، الأعرج، الأصم، الأعمى، إذا كان على سبيل التعريف هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. وهذا جاء ما يدل عليه من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل، هو الحديث البخاري، فقال بئس أخو العشيرة، فلما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش، لكن قبل يدخل قال بئس أخو العشيرة. وأيضا جاءته امرأة فاطمة بنت قيس، قالت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، كلهم خطبوني، فمن أتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير ما عنده شيء، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، جاء في بعض الروايات ضراب للنساء، ليس المراد كثير الأسفار كما قال بعضهم، لا لا يضع العصا عن عاتقه، يضرب المرأة. إذن هذا نصح ولا يعد غيبة، إذا استنصحك في أمر سواء كان رجل أو امرأة. وهناك أيضا نصوص أخرى، لكن أختم بمسألة مهمة جدا، إذا سمعت المغتاب يا أخي لا يجوز لك أن تبقى في المجلس، إما أن تنكر عليه أو تسكته أو تبتعد عنه أو تفارق المجلس، لأن هذا منكر، والمنكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ما معنى التغيير بالقلب؟ تكره هذا الأمر وتفارق ببدنك أنت، لأنك تملك نفسك، لكن تقول أنك كاره له وأنت جالس تحت الموسيقى وجالس تحت الغيبة، والله أني أنا أكره، طيب وش يسلم؟ فارق المنكر يا أخي، انجو بنفسك. وأيضا من السنة أن تذب عن عرض أخيك، واحد يغتاب أخاك عندك ولا هو اتق الله يا أخي، كف يا أخي، جزاك الله خير يا أخي، نتكلم في الموضوع ذا، خلنا نتكلم في موضوع آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار، وثبت نصوص عن الصحابة، قال إنه منافق، قال اتق الله ما علمنا إلا خيرا، لكن الوقت يعني أدركنا الآن. ولذلك هناك نصوص كثيرة تدل على أنه واجب المسلم أن يذب عن عرض أخيه، لا تسكت، تسمع يتكلم تسكت، والله إنه مو صحيح كلامه، لكن والله مستحيل، إذا اللي يغضب علي ما أريد الحقيقة أن يدخل معي في مشاكل، لا هذه ما هي مشاكل، هذه ما تدخل معي في مشاكل، هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. يا أخي بارك الله فيك، اترك فلان الله يجزاك خير، دعنا من يتركه شأن الله سبحانه سيحكم بين عباده، خلنا في موضوعنا، خلنا نتكلم فيما ينفعنا، ما لنا مصلحة فيه أنك تتكلم في فلان. وترى كثير من الناس فيهم خير يا شيخ، كثير من الناس إذا ذكروا تذكروا، لكن المشكلة إذا كان الناس غافلين ما أحد يذكر. لو واحد ينكر على واحد يتكلم في المجلس كل الناس يغضبون، أعوذ بالله والله قام عليه قومتم ما لها سنة، أعوذ بالله فلان تكلم اليوم كلام على فلان ما قطع حد من حدود الله سبحان الله وما يدري. أليس قيمة المسلم؟ مسلم ما له حق؟ فالله الله في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تواصوا بالحق واصبروا عليه، فإن هذا هو سبيل النجاة وهو سبيل من سبقنا من أهل الإيمان. ويعني أعيد وأكرر أقول أوصلوا هذا الخير إلى الناس ولكم أجره، وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به، ثم أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وصبركم، أسأل الله يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور الحتميجي على ما فضله بقوله وبقلمه لهذه المادة الطيبة، وعلى تفسيره وملامسته لواقعنا بأمثلة عديدة. أيها الإخوة، المادة بين أيديكم للرجوع إليها وستفيدكم، فقد كتبت بأسلوب علمي ومنهجية متميزة، ولا يسعنا في الأخير إلا أن نشكركم على حضوركم، وبهذا نكون ختمنا دورتنا هذه. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وإلى لقاء آخر بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا الله.